بحث المقام الإثبات في إثبات جهة الكاشفية عن الميت المثبتة لأمارية اليد، وذكرنا رواية حفص بن غياث وأنها من جهة السند فيها ضعف، وعلل أو أجيب عن هذا الضعف بجواره بالعمل عمل الأصحاب بهذا، وقلنا المسألة مبنائية في قضية جابرية العمل وعدم الجابرية. أما بالنسبة لفقه الحديث وما يستفاد منه ذكرناه سابقا، هناك بعض الإشكالات على الرواية أو الحديث. أغلب هذه الإشكالات ليست قوية، فقط إشكال واحد يمكن أن يقال بقوته ويستحق الطرح، وهو أن مفاد الرواية إذا تذكروا أنه أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال نعم، فقال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. بعدين في مقام النقد الإمام قال له أفيحل الشراء منه؟ قال نعم، وقال عليه السلام فلعله لغيره. فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ الملحوظ في الرواية أنه تارة يريد الإمام تقرير شيء، تقرير أمر، وتارة يريد إلغاء أمر وعدم وإعطاء عدم اعتبار لأمر معين. فالرواية فيها شيء مثبت وفيها شيء منفي. إثبات أن ما في يده يجوز الشراء منه ويجوز الإخبار عن أنه لي بعد الشراء أو بعد الاشتراء مثلا، وأيضا من جهة أخرى إثبات الملازمة بين الشراء والشهادة، هذا شيء مطلوب أيضا. الشيء المراد نفيه الاحتمال الذي احتمله السائل، الاحتمال الذي احتمله السائل التفقيق بين الشهادة والملك أو الشهادة والبيع والشراء والتصرفات المترتبة عليها. فإن التصرفات البيع والشراء من شؤون التصرف، من أنواع التصرفات، وهذه التصرفات من شؤون الملك. الإمام يريد أن يقرره بأن هذه التصرفات من شؤون الملك، فإذا صحت هذه التصرفات تصح الشهادة أيضا بالملك وتصح الشهادة بأنه له. واحتمال الذي أبداه السائل بأنه لعله لغيره أو أنه أشهد بأنه مثلا في يده ولا أشهد بأنه له، هذا الاحتمال في مقام النقد الإمام يريد أن ينفيه. من هنا ينشأ الإشكال. الإمام في مقام رد هذا الاحتمال وفي مقام المنع من هذا الاحتمال، وإذا كان الإمام في مقام المنع من هذا الاحتمال وإرادة إبداء عدم ترتيب الأثر على هذا الاحتمال، فمجرد النقد بالتصرفات الخارجية من البيع والشراء ومثل هذه الأمور لا يثبت لنا أمارية اليد على الملك، بل لا يثبت أصل الأمارية. وإلا لو كان مثبتا لها لكان الاستصحاب أمارة واضحة، لأن الاستصحاب أيضا فيه نفس المعنى، والاستصحاب فيه نفس الاحتمال أيضا، لأن اليقين السابق حينما تستصحبه إلى الحالة اللاحقة مثلا غاية ما فيه ما هو أنه هناك احتمال الخلاف، يقول لك الشارع تعبدا ألغ احتمال الخلاف، تحتمل أن هذا لم يكن كما كان في الحالة السابقة، يقول لك الشارع هذا كما كان كما أنه لم يكن كما كان في الحالة السابقة، هذا الاحتمال ألغه وابني على ما كان وابني على الحالة السابقة، فيلزم منه أن يكون الاستصحاب أمارة أيضا. والحال أنه لم يستدل أحد لأمارية الاستصحاب بمثل هذا الدليل وبمثل هذه الرواية، بل غاية ما يفيد هذا المعنى أن يكون الاستصحاب برزخا بين الأصول والأمارات من جهة التعبدية ومن جهة عدم الكاشفية. التعبدية أستغفر الله، من جهة التعبدية ومن جهة جزء الكاشفية. التعبدية باعتبار الأصل، فإن الروايات مفادها التعبد بإبقاء ما كان، وجهة الأمارية فيه أن فيه مؤداه مؤدى الكاشفية والواقع، فيكون برزخا بين الأصل والأمارة. فلتكن قاعدة اليد كذلك، برزخ بين الأصل والأمارة، لا أن تكون أمارة. فإن كون الإمام في مقام نفي شيء أو نفي احتمال شيء مثلا لا يلزم منه إثبات شيء آخر، إلا أن يدعى المساواة في اللزوم بأن يكون هنا عندنا فردان لا ثالث لهما أصلا، إما الأمارية وإما عدم الأمارية، وأن التصرف الخارجي وهو البيع والشراء كاشف منحصرا عن الأمارية على المالك. إذا تمت هذه الملازمة وهذه الدعوة فيمكن أن يقال في المقام حينما ينفي الإمام الاحتمال الطرف الآخر لعلها لغيره مثلا، حينما ينقض الإمام على هذا الاحتمال يكون مراده بل يترتب عليه قهران إثبات الطرف الآخر الذي يريده الإمام، وهو إثبات الملكية والكاشف عن الملكية زين التصرفات الخارجية من البيع والشراء، فيكون التصرف كاشفا عن الملك مطلقا، وهذا لا يدعيه أحد أن التصرف كاشف عن الملك مطلقا، التصرف من شؤون الملك لأنه كاشف عنه، كون شيء من شؤون شيء لا يعني أنه يعني كاشفا عنه مطلقا. حينما ندخل إلى منزل ونرى شخصا يخدم في ذلك المنزل ويقوم ويقعد ويخرج ويدخل، هذا من شؤون أبناء صاحب المنزل مثلا، لكن لا يلزم أن يكون هذا من أبنائه، فلعله من خدمه، لعله من حشمه، هذا ما يعني أنه من شؤون الشيء، من شؤون الشيء يعني من توابعه، والتوابع تشمل التوابع التي هي ذاتية والتوابع التي هي بالعراض أو بالتبع تحصل، وهذا ممكن أن ترتبه هنا أيضا. إذا تم دفع هذا الإشكال يمكن لنا إثبات المدعى به، أما إذا لم يتم بالرواية يعني، أما إذا لم يتم دفع هذا الإشكال فيقال في المقام بأن غاية ما تفيده هذه الرواية إثبات البرزخية بين الأصل والأمارة، فتكون قاعدة اليد برزخ بين الأصل والأمارة لا أنها أمارة مطلقان. هذا الإشكال في مقام دفعه طبعا ذكرت عدة إجابات على هذا المعنى. أحد الإجابات الإجابة التي أشرنا لها قبل قليل وهي دعوة الانحصار ودعوة الملازمة، هذه أحد الإجابات في المقام. وإذا تم هذا المعنى من أنه استفيد من قرائن المقام وقرائن الحال الموجودة في الرواية أو بعض الألفاظ الموجودة في ذيل الرواية، إذا استفيد هذا المعنى من هذه القرائن تتم دلالة الرواية على أن ما ذكره الإمام من قضية الاشتراء والإخبار بأنه لي بعد الشراء بعد أن كان عند غيري مثلا، تعبير الإمام دقيق، بعد أن كان في يد غيرك أو بعد أن كان عنده مثلا انتقل منه إليك مثلا، هذه الضمائر كلها تشير إلى الملك. إذا تمت هذه القرينة نقول الرواية تامة الدلالة في كاشفية هذه التصرفات عن الملك الكاشف عن الأمارية. واضح؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها في المقام الرواية الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الرواية رويت في الوسائل بسند صحيح وإن كانت في الاحتجاج مرسلة. هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قضية سدك. إن الله تعالى إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، لأن البينة تطلب من المدعي، ويفترض أن عند المسلمين. قال أمير المؤمنين: في يد المسلمين شيء، وصاحب اليد لا يسأل البينة، على مقتضى القاعدة. قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإن كان في يدي شيء، قلب المعنى، جعل المسلمين مدعين وهو في يده شيء، فإن كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. لاحظوا رواية صريحة في أن السؤال سؤال البينة ممن ليست له يد على الشيء وليس له استيلاء خارجي على الشيء، وهذا الاستيلاء طبعا منظم من قبل الشارع. وتلاحظوا المقابلة بين البينة واليد، فمن كانت يده على شيء أو من كان شيء ما كان شيء تحت يد إنسان مثلا معين لا يسأل منه البينة، وأن من يسأل منه البينة فرض سؤال البينة، نفس فرض سؤال البينة، يعني عدم كون يدي تحت الشيء فوق الشيء أو على الشيء. وهذه المقابلة توحي لنا بشيء، وهو أن اليد أمارة على الملك، ولو لم تكن اليد أمارة على الملك لكان مدلول اليد أعم من كون صاحب اليد على الشيء ملكا له أو وكيلا أو وليا أو ناظرا أو غاصبا أو ما شاء الله. وهذه الاحتمالات لكان يمكن أن يجيب بها أبو بكر، ويمكن أن يفتح له مجال فيها، ولكن لأن العرف فهم أو يفهم من هذا المعنى أن من كان تحت يده شيء فاليد أمارة الملك فقط وليست أمارة على شيء آخر، فلذلك تكون دالة على الملك وكاشفة عن الملك، وهذا ما يثبت الأمارية لليد في قبالتها البينة. فإن البينة إنما يؤتى بها لأجل إثبات ولاية أو نظارة أو مثلا ملكية أو كذا فيما لو لم يكن هذا الشيء تحت اليد. فلو كان هذا الكتاب ليس تحت يدي وأنا أدعي فيه أنه ملك لي وكان تحت يد شخص آخر ولم يكن يعني مرفوعا عنه أيدي الآخرين، بل كان تحت يد شخص آخر، يجب علي لأجل إثبات هذه الملكية أن أتي بالبينة. ولذلك كان اللازم في قضية فداك أن يأتي أبو بكر وأتباعه بالبينة، لأن هذا الأمر كما قال أمير المؤمنين هذا الأمر كان تحت يده في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكر أحد، وتوفي رسول الله وهو لا زال تحت يده، واليد كانت واضحة فيها أنها أمارة الملكية، لأنه كما ورد في بعض الروايات إذا تلاحظ في كتاب مكاتب الرسول أن من الأمور التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة فدك والعوالي والحوائط السبعة وكذا وكذا مثلا، فقد كتبها لفاطمة في زمانه، كتبها ملكا طلقا تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وقد عينت لها العمال وعينت لها الجبات وعينت لها كذا وكذا مثلا، وأمير المؤمنين ولي ونظير على مثل هذه الأمور. فاليد فيها كاشفة عن المال، فإذا كانت اليد كاشفة عن المال فهذا يثبت أمارية اليد في المقام التسليم بخلاف ما صنع ووجد خارجا، فإنهم بعد أن انتزعوا هذا الأمر قهرا من فاطمة ومن أمير المؤمنين وصار في يدهم، بعد أن صار في يدهم هذا ما يدعيه بعض العامة كابن تيمية وغيره مثلا، وصار في يدهم باعتبار دعواهم أنه ملك للمسلمين مثلا، طلبوا من أمير المؤمنين بينة، قالوا أنت تدعي بأنه ملك لك، جئنا بالبينة. صورة القضية صحيحة أن المدعي للملك يأتي بالبينة، لكن سابق هذه القضية أن العوالي وفدك وكذا كانت تحت يد أمير المؤمنين وكانت تحت يد فاطمة، فحينما كانت تحت يدهم لم يأتوا بالبينة وإنما أخذوها قهرا، وبعد أن صارت في يدهم غصبا والحال أنهم ليسوا مالكين لها طلبوا البينة من أمير المؤمنين، وهذا محض ادعاء منهم. أحد احتجاجات أمير المؤمنين عليهم هذا الاحتجاج بطلب البينة، نفس طلب البينة، فإن البينة على من ادعى أو على المدعي، واليمين على من أنكر. فحينما كان شيء تحت يد أمير المؤمنين واليد أمارة الملكية كما افترضها أمير المؤمنين في المقام، ينبغي أن تطلب البينة من المدعي لا من أمير المؤمنين، فينبغي على أبي بكر وأتباع أن يأتي بالبينة لا أمير المؤمنين يأتي بالبينة. أكو بحث مفصل في أحد أشرطة الوائلي إلى هذه الرواية فقط، قضية طلب البينة في القانون الوضعي وفي التشريع وفي الأمور فقط على هذه الرواية، يمكن ساعة كاملة نتحدث بس على هذه الرواية والمطالب الموجودة فيها والقضايا. على كل حال فالرواية لا مجال للإشكال فيها، إن قال بأنه اليد صحيح يد أمير المؤمنين كانت عليها وأن صاحب اليد لا تطلب منه البينة، لكن وضع اليد عليها أعم من كون اليد مالكية أو يد غير مالكية، والفرض أن يد أمير المؤمنين عليها لم تكن يد مالكية لأنها ملك فاطمة ولم تكن ملكا لأمير المؤمنين، فإذا كانت ملكا لفاطمة فيد أمير المؤمنين ليست يد مالكية، فعلى هذا يمكن أن تطلب منه البينة من أمير المؤمنين. هذا الإشكال لحظ فيه صورة الدعوة ولم يلحظ فيه لب القضية خارجا، لب القضية خارجا يد فاطمة عليها وليست يد أمير المؤمنين، يد فاطمة. ولذلك في رواية أخرى في نهج البلاغة وفي غيره وفي مستدركاتها أن يد فاطمة كانت عليها وأمير المؤمنين فقط في مقام المحاجة مع الرجال تكلم بهذا الكلام، حتى تدعي ليس هو يدعي أن يد مالكية عليها وإنما هو وكيل مثل المحامي، وكيل في مقام المحاجة مع الكون لا أنه وكيل ومدافع عن ملكه الشخصي، وإن كان يمكن دعوى أنه كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة وعليه، يمكن ادعاء هذا المعنى من بعض الروايات، لكن لب القضية الآن واقعا في مقام المحاجة، أمير المؤمنين محامي ومدافع عن حق فاطمة وأن اليد يد فاطمة، والطرف الآخر يعلم هذا المعنى ولذلك لم ينكر على أمير المؤمنين ولم يقل له بأنه أنت أخرج عن الدعوة أنت أجنبي عن الدعوة مثلا، ولذلك حينما طلبوا من فاطمة البينة وجاءت فاطمة بأحد أطراف البينة، أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقولوا لأمير المؤمنين أنت صاحب يد ولا تقبل منك البينة، وإنما ادعوا فيه بأنه أنت تجر النار إلى قرصه، تجر النفع إلى نفسك، فلذلك لم ينكروا أصل كونه بينة وأنه يمكن أن يكون بينة، ولكن قالوا بأن خدشوا في مفاد البينة، قالوا هذه البينة تجر نفعا إليها. المستقيم، فإذا هم ملتفتين إلى أن البينة أن اليد يد فاطمة، وأن أمير المؤمنين يصلح لأن يكون بينة. مستقيم؟ واضح؟ إذن فهذه الرواية يمكن أن تصلح دليلا على الأماريين. الرواية الأخرى في المقام التي يمكن أن يستدل بها على هذا المعنى رواية مسعد بن صدقة: كل شيء هو لك حلال، لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتبعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب أو الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه الرواية مرت عندنا في الرسائل في كتاب الشيخ، وهناك الشيخ أجاب أيضا بهذا المعنى بأنه استدل من الرواية على جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية. وهناك على فرض أن المسألة في الشبهة الحكمية وليست في الشبهة الموضوعية، زين الشيخ قال بأن هذه الأمور المذكورة أو هذه الموضوعات المذكورة أحكامها إنما أرجعها الإمام إلى قاعدة اليد وليس إلى أصالة البراءة أو أصالة الحل مثلا، فإن مفادها مفاد قاعدة اليد، إذ أن مفادها أن ما تحت يدك من الثوب أو ما تحت يدك ما تحت يد البائع من الجارية التي يبيعها هذا كاشف عن الملك وأمارة على الملك، ولذا استفيد من هذه الرواية الأمارية على الملك. نفس الإشكال الذي مر عندنا سابقا يأتي هنا أيضا من أن ما يترتب على الملك لا بد أن يكون التصرف فيه تصرفا، لا يكفي أن يكون من شؤون الملك، بل لا بد أن يكون التصرف حاصرا بحيث أنه لا يكشف عن غير الملك. أما لو كان يمكن أن يكشف عن أمر آخر فلا دلالة فيه على خصوص هذا اللازم وهو الكشف عن الملك لأجل إثبات الأمارية. نعم لو كانت اليد كاشفة عن عدة أمور ولها عدة لوازم، لكن كل هذه اللوازم مفادها مفاد الأمارية، فهذا ينفعنا في المقام في إثبات الأمارية لكن لا في إثبات الملك بخصوصه، وإنما في إثبات أصل الأمارية، وهذا يكفي عندنا في إثبات أصل الأمارية، فإنه لا غرض لنا في إثبات الأمارية من طريق الملك فقط، بل نريد إثبات أمارية قاعدة اليد بأي وجه يثبت لنا الأمارية. ولذلك أحد المحتملات الثبوتية التي مرت عندنا سابقا الاستيلاء الخارجي، والفرض أن الاستيلاء الخارجي أعم من أنه الاستيلاء بعنوان اليد المالكية أو اليد العادية أو أي يد أخرى. واضح؟ فنفس الكلام الذي مر عندنا سابقا أو الإشكال يأتي فيها إذا تم هذا المعنى فبها، يعني إذا تم دفعه، أما إذا لم يتم دفع هذا المعنى فيبقى الاحتمال موجودا. علاوة على هذا أنه قاعدة اليد وإن كانت تجري في الموضوعات لأجل إثباتها، لكن هذه الرواية إذا قلنا بأنها في الموضوعات فيتم الاستدلال بها، أما إذا قلنا بأنها في مورد الشبهات الحكمية فمحل كلامين باعتبار أن قاعدة اليد حكمها حكم البينة إنما تجري في الموضوعات، فإذا كانت تجري في الموضوعات وقلنا بأن الرواية الاستدلال بها على الشبهة الحكمية فلا تكون محل استدلال. نعم لو ادعى شخص بأنها تعم الحكمية والموضوعية يمكن، لكن ادعاء أو إثبات بأنها تعم الحكمية والموضوعية يحتاج إلى معونة كبيرة. فإن العلماء أو الأصوليون في هذه الرواية قالوا إما أنها منحصرة في الدلالة أو في التعرض للشبهات الموضوعية فقط كالسيد الخوئي مثلا وجماعة، ومنهم من قال بأنه الشبهة الحكمية فقط كما هو عند الشيخ الآخوند ويمين له وقد مر عندنا سابقا هذا المعنى استفاده من قوله كل شيء هو لك حلال، قال بأنه متعرض للشبهة الحكمية للموضوعية، وإما أنه الرواية مجملة ولم يقل أحد بأنها تشمل الحكمية والموضوعية في آن واحد، لأنه كما مر عندنا في الرسائل أنه الدليل الدال على الحكمية غير الدليل الدال على الموضوعية، واستعمالهما بدال واحد يحتاج إلى مؤونة شديدة ويحتاج إلى قرينة قوية دالة على هذا المعنى. واضح؟ من الروايات التي استدل بها على هذا المعنى رواية حمزة بن حمران، فيها أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة، يعني والحر لا يباع ويشترى، لأن يعني الحر مالك لأمر نفسه، فالجارية تدعي أنها حرة حتى لا تباع ولا تشترى، البائع قد نصبها في منصب الجوار التي يبعن مثلا، فينبغي أن يجوز بيعها، ففعل البائع أمارة على جواز البيع، جواز بيعها يعني أمارة على كونها من الإماء من الجوار التي يبعن، وكلامها وقولها يدل على أنها لا يجوز بيعها لأنها حرة والحر لا يجوز بيعه، لكن الكلام في أنها مدعية شيئا يجر نفعا إلى نفسها ويدفع ضررا عنها، بينما البائع حينما يضعها موضع الجوار التي يبعنه نفس فعله هذا في السوق أمارة على كونها من الجواري، فإذا كان أمارة على جورها من الجواري أمارة على كونها من الجواري لا يجب على المشتري أن يسأل، ويجوز له أن يرتب الأثر على هذا الفعل ويشتري مباشرة. إذن هل يجوز له ترتيب الأثر، هل يجب عليه ترتيب الأثر على قول الجارية نفسها أم لا يجب عليه ذلك؟ يقول له الإمام فقال اشتريها، يعني لا ترتب أثرا على قولها، وإنما ترتيب الأثر على سوق المسلمين، ترتيب الأثر على فعل البائع في السوق مثلا، وليس من ترتيب للأثر على قولها، فإن قولها يدفع ضررا عن نفسها ويجر نفعا إليها، فإن هذا الإقرار منها ليس إقرارا في الواقع بل دعوة، ودعوة الحرية تحتاج إلى إثبات. نعم لو كان شخص يمشي في السوق جالس في مجلس قاعد في مكان وادعى الحرية، دعوة الحرية هذه لا تحتاج إلى إثبات لأنه لا معارض لها أصلا، بينما في المقام باعتبار أنها وضعت في الموضع الذي هو موضع الجواري موضع انتفاء الحرية، دعوة الحرية تحتاج إلى إثبات لأن لها معارض وهو سوق المسلمين، فإنها وضعت في موضع ما يثبت لها الرقية، فدعوة خلاف الرقية يحتاج إلى إثبات، دعوة الحرية يحتاج إلى إثبات. قال الإمام اشترها إلا أن يكون لها بينة، فإن البينة حاكمة على اليد السابقة أو حاكمة على أمارية سوق المسلمين. واضح؟ هنا الرواية يستدل بها لإثبات قاعدة اليد باعتبار أن يد النخاس أو بياع الإماء عليها، فإنه إذا كان يده على هذه الجوار أو على هذه الجوار لأجل بيعهن واعتعرضهن في السوق للبيع فيده أمارة الملك. والملك يكون بالنسبة للرقيق لا للأحرار. فدعوى أنها حرة يعني يتضمن نفي ملكية هذا الرجل عليها أو عنها، ونفي الملكية كما أن إثبات الملكية يحتاج إلى مستند ودليل، نفي الملكية يحتاج إلى مستند ودليل. ولذلك قال الإمام اشترها، والشراء للرقيق والعبيد لا يكون إلا عن ملك، لأنه لو كان هذا الرق ليس مملوكا لأحد فهو إما حر وإما عبد آبق. فبالنسبة للعبد الآبق لا يجوز شراؤه لأنه لابد من إرجاعه إلى صاحبه ومالكه، وبالنسبة للرق الموجود في السوق هذا يجوز شراؤه. والشراء كاشف عن أنه كما في الرواية الأولى حفص بن غياث كاشف عن أنه انتقل إليك وصار ملكا لك عمن كان في يد غيرك سابقا، عمن هو كان ليد سابقة عليها، فاليد تكون أمارة الملك. وقالوا عن هذه الرواية لأنها من أقوى الروايات دلالة، وإن كان في سندها نفس حمد بن حمران، وحمد بن حمران محل كلامين بل قيل بأنه لم يوفى. طبعا البعض يوثق حمد بن حمران والبعض يضعفه. الرواية الأخرى صحيحة العيث، العيث بن القاسم، عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأتي ببينة على ذلك أشتريه أو أشتريه؟ قال نعم. مفاد هالرواية بس مفاد الرواية السابقة، مملوك في السوق معروف للبيع، غاية ما في الأمر أن هذا المملوك يدعي أنه حر. وذلك قلنا في الرواية السابقة حينما قالت الجارية بأنها حرة نقول هذا ليس إقرار وإنما دعوة تدعي أنها حرة. هنا فرح بالرواية يقول يدعي أنه حر ولم يأتي ببينة لأجل إثبات حريته، أشتريه؟ قال نعم، لأنه ما لم تكن له بينة فهو لا زال على الرقيق، وغاية ما في الأمر يدعي الحرية. يدعي الحرية يعني يدعي عدم الرقية أو ينفي الرقية، يعني يدعي انتفاء ملكية مالكه عليه، وهذا يحتاج كله إلى دليل ويحتاج إلى بينة، فإن كانت هناك بينة فبها وإلا فلا. من جهة حاكمية البينة على مثل هذه الأمور سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. الرواية الأخيرة في المقام حتى بعدين ندخل في مطالب أخرى، الرواية الأخرى في المقام هي موثقة يونس بن يعقوب في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال عليه السلام، طبعا الملفوف في السؤال هنا ما يورثه الرجل للمرأة أو ما تورثه المرأة للرجل، لكن ليس خصوص ما ثبت إرثه وإنما ما تبقى من عنده من أشياء مثلا بعد موته ما حكمها. زين؟ قال عليه السلام ما كان من متاع النساء ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له. هذا رجل ومرأة يفترض أنهما زوج وزوجة مثلا، فعندنا أمور مختصة وعندنا أمور مشتركة. الأمور المشتركة هذه بينهما، كانت بينهما فتكون للباقي منهما. فإذا مات الرجل قبل المرأة تكون للمرأة، وإذا ماتت المرأة قبل الرجل تكون للرجل لأنها مشتركة. وما كان من متاع النساء يعني ما كان من المختصات، فواضح طبعا أنه يكون للمرأة. وما كان من المختصات الرجال واضح أنه يكون للرجل. بعد ذلك أعطى الإمام ضابط كليا، قال من استولى، ومن استولى على شيء منه فهو له. من استولى على شيء منه، يعني من هذه الأمور التي ذكرتها فهو له. وواضح جدا أن الاستيلاء الخارجي الذي يعني وضع اليد على الشيء يكون أمارة الملك هنا بقرينة قوله فهو له، بغض النظر عن أن الاستيلاء هنا سائغ أو غير سائغ وأنه مثلا معارض بشيء أو غير معارض. الإمام يعطيها بالضابطة كأصل من الأصول، من استولى إذا لم يكن ممانع يعني ولم يكن معارض، من استولى على شيء منه فهو له. اللام في له إما أن تفيد الملك وإما أن تفيد مطلق كتعبير الشيخ، إما أن تفيد الاختصاص المطلق وإما أن تفيد مطلق الاختصاص. إذا كانت تفيد الاختصاص المطلق يعني الملك، وإذا كانت تفيد مطلق الاختصاص أحد أفراد مطلق الاختصاص وأحد مصادقه التملك. على كل حال فيها أمارية الملك، وفي صورة إفادتها مطلق الاختصاص. لو جاء شخص آخر وادعى فيها يحتاج إلى بينة، لو أراد شخص رفع يده عنها يحتاج إلى دفع مال لأجل رفع حق الاختصاص. وأما مع إفادة الاختصاص المطلق فواضح طبعا يعني تفيد الملك، فإذا كانت تفيد ملكا فهذا محل الدعوة ومحل إثبات عندنا أنه من استولى على شيء منه فهو له، يعني فهو ملك له. فالاستيلاء قرر الإمام بأنه أمارة الملك، والاستيلاء قررنا سابقا في مقام في أول البحث بأنه الاستيلاء الخارجي يعني بوضع اليد عليه خارجا، ووضع اليد إذن دليل أو موجب للاستيلاء، والاستيلاء أمارة الملك. والإمام يقرر هذا المعنى قال فهو له، يعني ليس لغيره، يعني إذا احتاج غيره إلى إثبات أو إلى إثبات أنه لو يحتاج إلى بينة يحتاج إلى دليل يحتاج ما شاء الله. ستين واضح. وبهذا يتم البحث في الروايات، وإن كان هناك روايات أخرى لكن أفضل الروايات التي تدل بها وأظهر الروايات التي تدل بها على قاعدة اليد هي هذه الروايات. ونخلص منها إلى أن الروايات في الجملة وإن كان بعضها ضعيف السند لكن بعضها صحيح السند، في الجملة يمكن إثبات أمارية اليد بالروايات. فبعضها وإن كان ضعيف سندا لكن دلالة تام، وبعضها وإن كان دلالة ضعيف لكن سندا أيضا صحيحا. والإشكالات هناك إشكالات كلية على هذه ذكرناها، وهناك إشكالات جزئية تتراجعوها في الروايات ومضامينها الروايات في محالها، إشكالات جزئية على بعض مفادات الروايات. يبقى عندنا الاستدلال بالسيرة والاستدلال بالإجماع على أمارية قاعدة اليد، بعدها نحاول البحث في أن قاعدة اليد أصل من الأصول التعبدية أم لا، ثم بعد ذلك ندخل في حدود قاعدة اليد. صلى الله على محمد وعلى آله.